الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، كنا ابتدأنا في درسنا السابق في كتاب النكاح، ولعلنا نقرأ في هذا اليوم بإذن الله جل وعلا ما يتعلق بالشروط والعيوب في النكاح.
قال بشرط طلاق قبضتها أو لا يتقضى أو لا يتجمع من جانبها أو بلدها أو شرط قتل معين كان يا صح لأن طلاقه لا أثر، وإذا زوجه وليته على أن يزوجه آخر وليته ففعل ولا تنقض من نكاحه فإن سقي له وإن تزوجها بشرط أنه مبدأ الأول من نقها أو نوعه إلى شرط أو قال تزوجتك إذا جاء الشيخ أو إن رضيت منها أو إذا جاء رجل أطلقها أو وقته بمدة مضرة.
قول المؤلف هنا باب الشروط في النكاح. تقدم معنا شروط النكاح، ونأخذ اليوم الشروط في النكاح. والفرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح من جهات: الجهة الأولى أن مصدر شروط النكاح هو الشرع، والسبب الذي جعلنا نشترط الصفات السابقة في النكاح هو الأدلة الشرعية، بينما الشروط في النكاح مصدرها من الزوجين أو ولي الزوجة. الأمر الثاني والفرق الثاني أن شروط النكاح إذا فقدت فإن النكاح يكون صحيح يكون فاسدا، فهذه الشروط السابقة شروط النكاح عند فقدها يبطل العقد ولا يكون صحيحا. أما الشروط في النكاح فإنه إذا قدر فقدها صح العقد ويجوز الفسخ حينئذ، أو يلزم الزوج الآخر بالوفاء بذلك الشرط. وأما العيوب في النكاح المراد به إذا تزوج اثنان ببعضهما رجل وامرأة فوجد أحدهما في الآخر عيبا، فما الحكم حينئذ؟ ذكر المؤلف أولا بعض الشروط، والأصل في الشروط التي تكون في عقد النكاح وجوب الوفاء بها وتحريم الإخلال بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أوفيتم من الشروط ما استحللتم به الفروج. قال المؤلف: إذا شرطت طلاق ضرتها، المراد بالضرة الزوجة الثانية للزوج. وورد النهي عن تسميتها بهذا الاسم وتسميتها باسم جارة،
ومنه حديث كنت بين جارتين لي، وذلك أن اسم الضرر غير مراغب فيه في الشرع. وعلى كل فنحتاج إلى البحث في إسناد هذا النهي، هل يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. إذا تزوج الرجل امرأة فشرطت هذه المرأة طلاق زوجته الأخرى، فما الحكم؟ في المذهب أن هذا الشرط صحيح ويلزم الوفاء به، ولو قدر أن الزوج أخل به ولم يطلق الزوجة الثانية فإن للزوجة الجديدة حق فسخ النكاح، وهذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني وهو مذهب الأئمة الثلاثة أن هذا شرط فاسد، وجوده وعدمه سواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها، في حديث آخر قال نهى أن تشترط طلاق أختها لتكفى ما في صحفتها فلتنكح أو لتدع. الشرط الثاني لو شرط أن لا يتسرع عليها، يعني لا يطأ مملوكة ما دامت هذه الزوجة في ذمته، أو شرط أن لا يتزوج عليها زوجة أخرى، فقالت له أشترط عليك أن لا تتزوج بزوجة ثانية، فوافق على ذلك وعقد النكاح بناء عليه، أو اشترط في المرأة أن لا يخرجها من دارها أو بلدها، أو شرطت نقدا معينا في المهر كريالات سعودية، أو شرطت زيادة في المهر، فالمذهب على أن هذه الشروط شروط صحيحة. والقول الثاني بأن هذه الشروط ليست بصحيحة هو مذهب أبي حنيفة والشافعي، والصواب صحة هذه الشروط بحديث إن حق الشروط أن يوفى به ما استحلل به الفرج، وجاء في الحديث الآخر المسلمون على شروطهم. قال المؤلف فإن خالفه، يعني خالف الزوج هذه الشروط، فيجوز للمرأة الفسخ، يعني فسخ النكاح، وذلك لأن الزوج لم يأتي بهذا الشرط. ويلاحظ أن هذه الشروط شروط صحيحة سواء سجلت كتابة في عقد النكاح أو اتفق عليها في اللفظ بينهما، فلو قدر أنهما لم يسجلا في ورقة عقد النكاح هذه الشروط فإنه لا يلغي هذه الشروط، وإنما نحتاج إلى شاهدين لإثبات هذه الشروط. بعد ذلك انتقل المؤلف إلى نكاح الشغار، فقال وإذا زوجه وليته سواء ابنته أو أخته على أن يزوجه الآخر موليته ففعل، ولا مهر بطل النكاحان. هذا يسمى عقد الشغار، وقد ورد في الصحيح النهي عن الشغار، وفسره بعض الرواة بأن يقول الرجل زوجني ابنتك أو زوجك ابنتي أو زوجني أختك أو زوجك أختي. وقد اختلف أهل العلم في العلة التي من أجلها نهي عن نكاح الشغار، فقال طائفة العلة في هذا عدم تسمية المهر، عدم وجود المهر كما هو ظاهر كلام المؤلف هنا، لأن علق الحكم على المهر، فقال ولا مهر بطل النكاح، فإن سمي لها مهر صح. والقول الثاني لأن العلة في النهي عن هذا النوع من النكاح عدم الرضا، فعلى ذلك لو ربط نكاح عقدا بعقد ولم يتراضى لم يصح العقد ولو كان هناك مهر. والقول الثالث بأن العلة في المنع جعل البضع مهرا في الثانية، يعني كأنه قال زوجني أختك مقابل 50,000 ريال مهرا وبضع أختك لأتزوجها. والقول الثالث أو الرابع في علة النهي عن الشغار أن الشغار يكون قصد الولي تزوج قريبة الزوج ولا يقصد مصلحة موليته، والأصل أن الولي إنما يتصرف في الولاية بمقتضى المصلحة، وهذا نوع من أنواع عقود النكاح الفاسدة، نكاح الشغار. النوع الثاني نكاح المتعة، والثالث نكاح المحلل. نكاح المحلل قال المؤلف وإن تزوجها بشرط متى حللها للأول طلقها الثاني أو نواه بلا شرط، فحينئذ هذا يقال له نكاح التحليل. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، وقال ألا أخبركم بالتيس المستعار هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. فإن صرح بينهما بأنه نكاح تحليل لم يصح العقد ولم تحل للأول، وإن كان الزوج الثاني نواه ولم يتلفظ به فإن المذهب على بطلان هذا العقد. وهو قول الإمام مالك وجماعة. وقال أبو حنيفة والشافعي يصح العقد، وقال الشافعي يصح مع الكراهة، ولكن بما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن هذا الفعل وحرمه ومنع منه فالأصل في النواهي أن تدل على البطلان. قال المؤلف أو قال، هذا هو النوع الثالث وهو نكاح المتعة، أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر، زوجتك إذا جاء رأس الشهر، فهذا النكاح المعلق، نكاح معلق غير نكاح التحليل وغير نكاح المتعة، لأنه لم يجزم بالنكاح في الوقت الحاضر إنما علقه على غيره. والمذهب عدم صحة تعليق النكاح على الأمور المستقبلة، ومثله إن رضيت أمها. وهناك قول آخر في المذهب أنه يصح تعليق النكاح على الأمور المستقبلة. ذكر المؤلف بعد ذلك النوع الرابع من أنواع عقود النكاح المنهي عنه، فقال: أو إذا جاء غد فطلقها. هذا نكاح البتاع، أن يقول الولي للزوج: زوجتك ابنتي على أنه إذا جاء غد فطلقها أو فارقها أو ينقضي النكاح بينكما، فحينئذ لا يصح هذا العقد. أو وقته بمدة: زوجتك لمدة 3 أيام، هذا نكاح المتعة المحرم، وقال بتحريم جمهور أهل العلم ومن الأئمة الأربعة. وقد ورد في حديث سبرة الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمتعة عام الفتح حين دخلوا مكة، قال: ثم لم نخرج منها حتى نهانا عن نكاح المتعة. هذا بعض الشروط التي قد تشترط في عقد النكاح. لو شرط أنه لا مهر لها، حينئذ نقول هذا شرط باطل، لأن من مقتضى عقد النكاح وجود المهر. لكننا نصحح النكاح ونوجب مهر المثل. أو تزوجها على لا نفقة لها، المذهب أن هذا شرط باطل مع صحة النكاح. وهناك قول يقول لأنه شرط صحيح لكن لها حق نقضه فيما يأتي، فلو تزوجها وشرط ألا مهر لها ثم بعد 6 شرط ألا نفقة لها بعد 6 أشهر طالبت بالنفقة، على المذهب هذا شرط باطل ويلزمه أن يدفع نفقة ما مضى. والقول الثاني بأنه لا يلزمه إلا نفقة ما يأتي فقط، ولعل هذا القول أظهر. قال المؤلف: لو شرط ألا يقسم لها أو أن تكون قسمتها أقل من الزوجة الأخرى أو أكثر، فعلى المذهب صحة النكاح وبطلان الشرط، ويلزمه العدل في القسمة. قال المؤلف: أو شرط فيه خيارا، كما لو قال: أزوجك ابنتي التي ستدخل بها الليلة على أن لي الخيار لمدة 3 أيام أسأل عنك، أو مدة مجهولة أزوجك ولي الخيار حتى يرجع زيد رحمك الله. وهكذا لو شرط عليه أنه إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما، فإن هذا العقد يصح. ولو قدر عدم وفاء الزوج الآخر به، أو شرطها مسلمة فبانت كتابية، فحينئذ يصح العقد ويجوز للزوج أن يفسخ النكاح. أو شرطها بخرا
فبانت طيبة،
أو شرطها جميلة فبانت لميقة، أو نسيبة
فبانت ممن ليس له نسب،
أو شرط عدم وجود عيب لا ينفسخ به النكاح فبانت المرأة بخلاف ذلك فعندها ذلك العيب، فللزوج في هذه الحال الفسخ.
نعم.
وقال وإن عتقت الأمة المملوكة تحت حر حينئذ لا خيار لها، كما هو مذهب الجمهور ومنهم مالك والشافعي وأحمد، لأنها تملك نفسها، وإن عتقت تحت حر فلا خيار لها لأن الزوج أعلى درجة منها، فلا يصح أن نبطل نكاح الأعلى من أجل كون المرأة أقل. قال بل تحت عبد، يعني لو قدر أن الأمة عتقت وزوجها مملوك فحينئذ هل لها الخيار في البقاء تحت هذا الزوج أو ليس لها الخيار؟ هذا موطن خلاف بين أهل العلم، ومنشأه من حادثة بريرة التي اعتقت واختلف في حال زوجها، فقال طائفة بأن زوجها حر ولذلك خير فيها، وقال آخرون بأنه مملوك. من قال بأنه حر فإنه لا يفسخ نكاح المملوكة، لا يفسخ نكاح من قال بأن زوج بريرة مملوك، قال الأمة تحت العبد إذا عتقت فلا ينفسخ نكاحها. والصواب من جهة الرواية أن زوجها كان تحت مملوك، أن زوجها كان مملوكا حال عتق بريرة، ومن هنا خير النبي صلى الله عليه وسلم بين الإمساك وبين الفسق في الزوج. ولكن لو قدر أنه حر فإنه يحق له، فإنه لا خيار لها ويجب عليها أن تبقى معه. إذن الصواب في الرواية أنه مملوك، الصواب الرواية أن مغيثا زوج بريرة كان مملوكا، ولذلك لو كان حرا لم يثبت له الخيار. ما هو الخيار؟ أن نقول للزوجة كنت مملوكة فأصبحت الآن حرة، فأنت مخيرة بين البقاء مع زوجك وبين فسخ نكاحه. ينبغي أن يلاحظ بأنه لا بد أن يكون اختيارها سريعا لا تؤخره مدة طويلة، وأخرته لم يثبت الحكم حكم الفسق والخيار. بدأ المؤلف الآن بالعيوب التي في الزوج، وأولها أن يكون مجبوبا يعني مقطوع الذكر، فإذا كان الزوج مقطوع الذكر جاز للزوجة فسخ النكاح كما هو قول الجمهور ومنهم مالك والشافعي وأحمد، من وجدت زوجها مجبوبا أو بقي له من ذكره ما لا يتمكن أن يطأ به فيجوز لها حينئذ الفسخ،
العيب الثاني العنة، والمراد أن يكون لدى الإنسان آلة يتمكن بها من الوضع، لكنه لا يقوم هذه الآلة، لا تقوم، فحينئذ يقال بأنه يؤجل سنة من أجل أن تمر عليه الفصول السنوية كاملة، إذ قد يكون فتوره بسبب كونه على حال واحدة في الجو. قال: وإن ثبتت السنة بإقراره أو ببين على إقراره أجل سنة منذ تحاكمهما. وقد ورد التأجيل لمدة سنة عن جماعة من الصحابة. قال: فإن وطئ هذا المجبوب في هذه المدة في السنة، وإلا وجب على الزوج الفسخ. عيب آخر: قال: وإن اعترفت أنه وطئها، هذا لا يكون عنينا، ولو قالت: في وقت رضيت به عنينا، رضيت بعيبه، فحينئذ يصح خيارها على جهة التبيد. ذكر المؤلف هنا العيوب التي تكون في المرأة، والرتب وجود عظم في الفرج، وقيل انسداده، ومثله ما يتعلق بالكرم والعفل والفتق، كل هذه عيوب متعلقة بالفرج، إلا الفتق قد يكون في الفرج وقد يكون في البطن، ومثل هذا أيضا استطلاق البول حيث لا تتمكن المرأة من إمساك بولها أو غائطه، لا تتمكن من إمساك غائطه، أو كان هناك روح سيالة يصير منها الدم في الفرج، أو الباسور والناسور وهي قطعة من اللحم مثل النواج ويخرج منها دم الغالب أو صديد، وهكذا أيضا الخصي وهو الذي قطعت خصيته، والسل قد يراد به مرض في الصدر، وويجا وهو رد خصيتين، وكون احدهما خنثا واضحا هذا ايضا عيب، او جنون احد الزوجين ولو كان في مده قليله، او كان في احد الزوجين برص فإنه يثبت لكل واحد من الزوجين الحسن، لأنه إذا كان منظر المرأة لا يقوم بحاجة الرجل فإنه حينئذ لم يقتني الرجل بهذا النكاح، فإن المرأة إذا كانت فرصة أو الرجل فإن الزوج الآخر ينفر من مثل ذلك. قال المؤلف: وجذام. والجذام مرض يغير لون العضو ثم بعد ذلك يصبح يتقطع ويتناثر، فهذه العيوب يثبت لكل واحد من الزوجين فيها الفسخ. إذا هذه العيوب يثبت لكل واحد منهم الفسخ، ويصح العقد مع وجود هذه العيوب، ولكن للزوج الآخر الفسخ. لو قدر أن هذه العيوب إنما حدثت بعد العقد فحينئذ لا خيار للعاقد الآخر. إذا تقرر هذا قال: أو كان بالآخر عيب مثله، تعاقد زوج وزوج، وجدت الزوجة برصا في الزوج، فوجد الزوج برصا أيضا في الزوجة، فحينئذ ينتفي الخيار. نعم. ثم قال بعد ذلك: ولو حدث بعد العقد أو كان بالآخر عيب مثله، ومن رضي بالعيب أو وجدت منه دلالة مع علمه فينتفي الخيار حينئذ. وجود هذه العيوب في الزوج الآخر لا يخول الزوج بالفسخ، وإنما الذي يفسخ القاضي. قال المؤلف: فإن كان يعني الفسخ قبل الدخول فحينئذ لا يثبت المهر لعدم وجود موت أو دخول، أما إذا كان وجود هذه الأمور بعد الموت فحينئذ لهم المسمى يعني المهر المذكور في العقد، ويجب على الزوج أن يدفعه، والزوج يطالب. إذن قال: فإن كان قبل الدخول فلا مهر، وبعد الدخول يكون للزوجة المسمى، فيدفع الزوج للزوجة في المهر المسمى. طيب، قال: الزوج ذهبت فلوسي وأموالي على هذه المرأة التي بها عيوب كثيرة. قلنا: من غرك ووصفك ووصف لك خلاف حال هؤلاء فإنه حينئذ يجب عليه أن يدفع لك يا أيها الزوج ما دفعته للمرأة أو لوليها. قال المؤلف: والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن ببعيد، لأن المتولي لهؤلاء لا يتصرف إلا بما هو أحق، فهذا لأن الولي والصغير ولي الصغير والصغيرة ولي المجنون لا يتصرف لهم إلا بالأحق، فلو زوج أحد هؤلاء المعيب لم يقسم له بالأحق. والله تعالى يقول: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فإن رضيت الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع، شرط أن تكون بالغة، أما غير البالغة فلا يصح تزويجها بمعين ولو رضيت، أما الكبيرة فإن رضيت المجبوبة أو العنين فلها الحق في ذلك، لكن لو منعت من مجنون أو مجذوم أو أبرة فإنها تمتنع. قال إذا علمت الزوجة بالعيب بالزوج أو استجد له فإنه لا يجوز للولي أن يجبر موليته على فسخ النكاح، لأن الحق للزوجة حق الفسخ، فإذا تنازلت عنه فلها الحق في ذلك.
قال
هذا الفصل معقود في أنكحة غير المسلمين، ماذا نفعل بها؟ هل هي صحيحة أو باطلة؟ يترتب على ذلك إثبات أنساب أولاده. فقال المؤلف حكمه كنكاح المسلمين، يعني أنه الأصل فيه الصحة. وهذا قول جمهور أهل العلم خلافا لمالك. ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الكفار والمشركين على أنكحتهم ولم يأمرهم بتجديدها. قال المؤلف ويقرون على فاسد، يعني أن غير المسلمين يقرون على فاسد النكاح، النكاح الفاسد، متى اعتقدوا صحته في شرعهم. إذا لابد من اعتقاد صحة هذا العقد في شرعهم. والشرط الثاني ألا يرتفعوا إلينا، وهو الذي ذكره في الآية الأخرى ولم يرتفعوا إلينا. فإن أتونا وطلبوا ارتفعوا إلينا، يعني طلبوا القضاء الشرعي أن يقضي في مسالتهم. فإذا أتونا فإننا نقبل أن نعقد عقد ونجعله على طريقتنا وحكمنا، وإن أتونا بعد أن عقد عقد النكاح أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذا لإقرأ أو كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فإنه يفرق بينهما. أما القديم فلا نتعرض له. قال وإن وطي حربي الحربية، الأصل أن جدر المسجد اليوم الأصل في الشخص الحرية والإسلام، لكن لو قدر أن هناك شخصا حربيا يقاتل المسلمين وجد امرأة حربية ممن يقاتل المسلمين فأسلم واعتقداه نكاحا فإنهما يقران على ذلك النكاح ولا يفسخ. وهذه المسألة مهمة احتاج إليها كثيرة في الفتوى في مثل هذه الأيام، وذلك أن الرجل في تلك المجتمعات الإباحية يأخذ المرأة وتبقى عند السنين ويأتون بأولاد ثم يموت أو تموت هي، هل هذا نكاح أو سفاح؟ قال ومتى كان المهر صحيحا، إن وطي حربي حربية فأسلم وقد اعتقداه نكاحا أقر، لكن إذا لم يعتقداه نكاحا وظنه محرما وزنا فإنه لا يفسخ العقد. لو شرط لها مهرا صحيحا غير مغشوش غير ناقص قيمة غير فاسد فإنه متى سلم لها أخذته، وإن كان فاسدا واستلمته وقبضته فإنه يستقر الواجب حينئذ وليس لها الحق في الرجوع. لماذا؟ لأننا لا نتعرض إلى ما فعلوه في عهد الجاهلية كما كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان المهر فاسدا كما لو تزوج كافر كافرة واشترط لها علبة خمر، فهنا المهر فاسد، حينئذ نقول يجب مهر المثل ويلغى هذا المهر المذكور لأن الخمر لا قيمة له شرعا. قال وإن كان فاسدا وقبضته استقر وثبت العقد، لأن لا نتعرض لما فعله سابقا خشية من التنفير عن الإسلام. وإن كان المهر فاسدا لكنها لم تقبضه بعد كما مثلنا قبل قليل في الخمر، أو تزوجها ولم يسمي لها فرضا ومهرا فحينئذ يجب لها مهر في المهر. إذا كان هناك زوجان كافران أسلما في وقت واحد حينئذ نقول هما على نكاحهما السابق، وهذا محل اتفاق. المسألة الثانية، هناك كتابية يهودية أو نصرانية مع زوج من جنس ديانتها، فأسلم الزوج فحينئذ يقبل ذلك وتبقى المرأة على ديانتها. فإن أسلمت هي سابق إسلام الزوجين معا، الآن عندنا إسلام الزوجة، قال فإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول فيبطل العقد مجرد إسلامه، لأن غير المدخول بها لا عدة لها، كأنه فارقها فلا تثبت. فإنه قد فارقها ووجدت وقت البينونة هنا بمجرد الطلاق بمجرد الإسلام، فمن ثم تحرم عليه ولا تحل له إلا بعقد جديد. لكن لو قدر أنها قبل بعد الدخول تزوج زوجان أحدهما أسلم بعد الدخول فننظر إن كانت هي التي سبقت واستمر على ذلك مدة طويلة فحينئذ لا يجب للزوج مهر. لماذا؟ لأنها فعلت فعلا أنتج تفريق في الزوجية ولم يعد، فبالتالي لا مهر لها. وإن سبقها يعني أن الزوج أسلم قبلها وانقضت عدتها وانقذ ليس لها عدة. هنا الكلام عن طلاق قبل الدخول. إن سبقها هو فحينئذ يكون للزوجة نصف المهر، لأن الفرقة حصلت من قبل الزوجة. والله تعالى يقول: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وقال جل وعلا: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. لماذا؟ لأن الفرقة حصلت من قبل الزوج. فهكذا في مسألة زوجان عقد أحدهما على الآخر، أسلم أحد الزوجين، فحينئذ لا حظ للزوج في المهر. ننظر من هو السابق. إن كان هو السابق فليس له المهر شيء، وإن كانت هي التي سبقت فلها النصف، لأن الفرقة هنا حصلت من قبل الزوج. قال المؤلف: وإن أسلم أحدهما بعد الدخول، هذا بعد الدخول، حينئذ ننتظر مدة العدة. أسلم أحدهما بعد الدخول فنقول نقف حتى ننظر إلى العدة، فإن انتهت العدة ولم يسلم الآخر فحينئذ يفرق بينهما إلا أن تكون المرأة كتابية والزوج مسلم. لكن لو قدر أن الآخر أسلم في مدة النكاح حينئذ نحكم باستمرار النكاح، وهذا هو قول الجمهور خلافا لأبي حنيفة. ولعل من الأدلة على هذا رد زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم على زوجها أبي العاص بن الربيع. هم تفارقا من السنة الأولى من الهجرة، لكن تحريم نكاح المسلمة لكافر إنما نزل في آخر السنة السادسة، وفي بداية السابعة حصلت المراجعة، فقيل حينئذ لم تحصل الفرقة لأن مدة الفرقة أقل من مدة العدة. قال المؤلف: وإلا، يعني وإن مضت العدة ولم يسلم الآخر فإننا نتبين أن فسخ النكاح حصل منذ إسلام الأول، ومن ثم لا تحتاج المرأة إلى استئناف عدة جديدة، ولا يجب على هذا الزوج نفقة العدة. قال: وإن كفر، يعني هناك زوجان كفرا معا الزوجان، أو كفر أحدهما بعد الدخول، فنقول يحق له أن يراجعها في مدة العدة إذا رجع إلى دينه ورغب في مراجعتها. فإن انقضت العدة وانتهى وقت العدة فإنه حينئذ نقول يفترقان، كل منهما يمضي إلى سبيل. قال المؤلف: وقبله، يعني إن كفر أحدهما أو كلاهما قبل الدخول فإننا حينئذ نبطل العقد على هذا القول. أسئلة؟
فإذا مدخل أرحمان الله ولا
هذا الفصل في الصداق وهو المهر، وذلك أن الشريعة قد جاءت بمشروعية الصداق من أجل أن يعرف المرء قيمة المرأة ولا يتسرع في تطبيقها، ومن أجل إثبات الحقوق بين الزوجين. قال المؤلف: يسن تخفيفه، يعني تخفيف المهر، في حديث: أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتق 12 أوقية، جاء في حديث عمر قال: لا تغلوا صداق النساء أو لا تغالوا صدق النساء، لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ما علمت أنه نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من 12 أوقية. والأوقية 4 دراهم، قال المؤلف: ويسن تسميته في العقد، مما يدلك على أنه إذا لم يسمى فإنه يصح العقد. تقدم الكلام في المفوضة التي لا تسمي مهرا في عقد نكاحها ولا تستلم إلا بعد الدخول بها بمدة، لكن يستحب تسمية الصداق في العقد. ذكر المؤلف ما هي الأشياء التي يصح أن تكون صداقا، فقال: كل ما صح ثمنه، كل ما صح ثمنه أو أجرته صح أن يكون مهرا وإن قل. وهذا قول أحمد والشافعي. ومن هنا لا يقدرون ثمنا معينا أو مقدارا معينا. ورد في مسند أحمد: لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يديه طعاما كانت له حلالا. قال المؤلف: بعض أهل العلم يقول: لا بد أن يكون في المهر مقدار معين، فالإمام أبي حنيفة يقول: لا بد أن يكون 10 دراهم أو يكون دينارا، وعند مالك يقول: يكون المهر ربع دينار أو 3 دراهم. قال المؤلف: وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح. قالوا: لأن الله عز وجل يقول: فاتهن أجورهن، وقال: أن تبتغوا بأموالكم، فلا بد من مال. وقال: ومن لم يستطع منكم طولا، والطول المال، فلو أصدقها تعليم القرآن فإنه لا يسلم لها مالا فلا يصح على المهر، كما هو قول أبي حنيفة وأحمد. والقول الآخر لأنه يصح، قد ورد في حديث سهل بن سعد: زوجتكها بما معك من القرآن. ومن الغريب أنهم يمنعون أن يكون تعليم القرآن صالحا لي أن يكون مهرا، ويجيدون ذلك ويصححونه في الأدب والشعر كما ذكر المؤلف: وإن أصدقها طلاق ضرتها، قال: مهرك أن أطلق زوجاتي الأخريات، لم يصح حينئذ. لماذا؟ لأنه يخالف مقتضى الشرع ولعدم ماليته. قال: ويجب لها مهر مثلها، إذا فسد في المهر وجب مهر مثلها. وإذا سمى مهرا في عقد النكاح فتبين أنه لا يصح أن يكون مهرا. قال ومتى بطل المسمى يعني ما اتفق عليه من المهر وجب حينئذ مهر المثلي. فننظر إلى مهر أمثالها من النساء، في العادة يتزوج هؤلاء على مهر ما مقداره، فنعطي مهر المثل في ذلك. هذا ما يتعلق بمقدمة باب الصداقة. هو استحل مهرها، هو استحل فوجها ووطئها، استحقت المهر. فإن كان هناك أحد غره رجع إلى من غره وقال أنت غررت، وبالتالي يجب عليك دفع المهر الذي سلمته إليه. فإن لم يوجد حينئذ يبطل العقد، يبطل الرجوع، ويجب المهر في مال الزوج. مثال هذا: تزوج امرأة فوطيها، وبعد الوطء تبين أن بها عيبا، قال يا أهل الزوجة قد دفعت إليكم المهر وقد وطئتها، استقر المهر عليك. قال بها عيب، قالوا نحن ما أخفينا منك وأنت قد وطئت. حينئذ قال الزوج من غرني؟ لم نجد أحدا غره، وبالتالي وجب عليه، وجب المهر في ماله ولا يرجع له. زواج المسيار على نوعين: النوع الأول ما تواصل فيه على الكتمان ولم يعلم به حتى قرابة الزوجة، حينئذ لا يصح لحديث عن النكاح. والنوع الثاني إذا كان مشهرا معلنا لكن الزوجة تنازلت عن بعض حقوقها مثل النفقة أو المبيت أو نحو ذلك، حينئذ نقول هذا عقد صحيح. هذا يعود إلى قاعدة، وهي: هل عيوب النكاح توقيفية أو لا؟ بعض أهل العلم يقول لا نثبت عيبا في نكاح إلا إذا ورد فيه دليل من الشارع، وبعض الناس يقول كل عيب ينفر أحد الزوجين من الآخر ولا يحصل معه مقصود النكاح من المودة والرحمة فإنه يوجب الخيار. وبعضهم يقول أنا أقتصر على ما ورد وما شابهه، والأظهر هو أن مقصود الشارع من عقد النكاح حصول الألفة والمودة، ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. ومن هنا فالجشع الذي سأل عن السائل إن كان ينفر الزوج الآخر حينئذ نثبت الخيار.
الله
إذا تزوج امرأة يقصد طلاق فأخبره أو أخبر أهله سواء في أثناء العقد أو قبل العقد فإن هذا العقد عقد نكاح المتعة قد ورد النهي عنه فيكون نكاحا باطلا غير صحيح ولا يجوز له وطء فيه ولا يثبت به حقوق. الأمر الثاني إذا كان التوقيت في ذمته في نيته وليس في أو ليس مذكورا بينهما فحينئذ إذا كانت المرأة لا تطلع عليه ولا تعرف ذلك فالعقد في ظاهره مستكمل الشروط، العقد في ظاهره مستكمل الشروط، وبالتالي نصححه، لكن ما في القلب هذا غش وغدر وخيانة، لأنه لا يرضى أحد أن يزوج موليته زواجا مؤقتا ومن ثم فقد غشه. فإذا كان قد غشهم بذلك فإنه حينئذ يكون قد أقدم على محرم من المحرمات يكون آثما به فلا يحل له ذلك. فالمقصود أنه من جهة أموره الظاهرة قد استكمل الشروط فصححها، ومن جهة أموره الباطنة قد ارتكب محرما ومنهيا عنه، لكن هذا المحرم ليس من أجزاء العقد، بالتالي لا يؤثر على صحة العاقب.
بالنسبة لهذه المسألة نقول الفقهاء يقررون سنية هذا الحيض واستحبابه ويرتبون عليه أنه يستحق الأجر بمثل هذا، ولكن طالبهم السائل هنا بالدليل، فنقول بأن قد ورد مثل هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال تزوجوا بغيركم بني بياضة فإنه أنجب للولد، لكن إذا نظر الإنسان في زواج النبي صلى الله عليه وسلم وزواج الصحابة في عصره نجد أنهم لا يتحرجون من في الزواج بالقريبات، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من بنات عماته مثل زينب بنت جحش، والصحابة كذلك، والله تعالى يقول يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي أعطيت أجورهن وما ملكت يمينك ما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عمات وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. ومن هنا فما ذكره المؤلف ينبغي التقسيم فيه، فإن كان هناك أسباب تؤدي إلى فرقة أو إلى تقاطع أو إلى نضو خلقة فنقول يستحب أن تكون أجنبية، وإن لم يكن شيء من ذلك فإن الأصل هو جواز النكاح بالقريبات ولا يقال بكراهته أو باستحباب نكاح الأجنبيات على الإطلاق. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في المسألة.
هل يغيب
جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخطبة على الخطبة، وجاء في حديث فاطمة بنت قيس أنها أخبرته أن معاوية وأبا الجهل قد تقدما لخطبتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم انكحي أسامة. فالجمع بينهما أنه إذا علم سكون المرأة أو وليها إلى الخاطب لم يجوز لأحد أن يخطب، وإن جهل الحال أو علم أنهم لم يردوا بعد فالأصل جواز الخطبة يبقى على ما هو عليه بحديث فاطمة بنت قيس السابق. على كل يعني هل العقد على مجرد الاستمتاع أو يشمل أمورا أخرى؟ هذا يترتب عليه مسائل مثل الخدمة، خدمة الزوجة لزوجها، ومن مثل لزوم أجرة العلاج ونحو ذلك. والأظهر أن هذا العقد ليس فيه تحديد لهذا الأمر من جهة الشارع فيرجع ولا في اللغة، فيرجع فيه إلى أعراف الناس، فما اقتضاه هذا العقد فإن بحسب أعراف الناس فإننا نثبت فيه في الحكم.
هو
ايش رايكم؟ يوم جبي جامعها جحصل صارت تطقه ما في شك نعيد يجب إعلان الزوجة. فالعيوب المنثرة أو المؤثرة لا يجوز إخفاؤها. وعلى الصحيح أن العيوب لا تنحصر في المذكور في الأدلة، وإنما كل عيب يؤدي إلى نفرة أحد الزوجين من الآخر فإنه يثبت معه حكم جواز الفاسق، وبالتالي لا بد من ذكر العيوب المؤثرة لئلا يفسخ النكاح بعد ذلك. الشروط التي قبل العقد لازمة، والشروط المذكورة في العقد لازمة، وأما الشروط التي بعد العقد فإنها لا تلزم، إن العقد قد ثبت وانقضى ولم ينعقد العقد بناء على هذه الشروط فلا يعد شرطا، لأن الشرط يكون مقارنا أو سابقا. فالأظهر أن الجميع مقصود الشارع، الجميع مقصود للشارع، يعني المذهب يقيدونه بالمخ. طيب والرضا، لماذا لم يذكروا الرضا؟ ليبدو أن لمسألة جواز الإجبار عندهم، لكن الرضا صحيح أنه معتبر في الشرع، وبالتالي فلو قدر ربط نكاح امرأة بنكاح امرأة أخرى وسمي لكل من المرأتين مهر، حينئذ لا يصح في النكاح مع تسمية المهر لكل منهما، لأن في الحقيقة هو يزوج امرأة بمهر وبضع والأخرى كذلك. ومن هنا فإنه حتى لو وجد الرضا مجرد ربط عقد بعقد واشتراط فيه يمنع منه، لأنه جعل البضعة جزءا من مهر المرأة الأخرى، وهذا يحافظ مقصود الشارع في كون إحدى المرأتين إذا طلقت لا تطلق الأخرى، إنهم أصبح نكاحان مرتبطان، فإذا حصلت خصومة في أحد النكاحين لم يرتضي أهل النكاح الآخر حصلت الخصومة بينهم. هذا بالنسبة لما يعني، لكن ما عقد سابقا هل يلزم تجديده أو لا يلزم؟ إن بنوه على فتوى مفتي أفتاهم بصحة هذا النكاح فإنه لا يلزم تجديده ويحكم بصحته. هل هو مستحب فعله أو مباح أو مكروه؟ نقول إذا الأصل في ما يتعلق بالنكاح اختيار المرأة ذات الدين، فإن كانت المرأة ذات دين فلا ينبغي به أن يفسخ النكاح من أجل ذلك، وينبغي أن يفاوضهم وأن يخبر لهم وأن يخبرهم بحقيقة الحال وبما يترتب على قلة المهر من أنواع البركات، وبذلك إن شاء الله تحصل جميع الفوائد والمنافع. وأما إن كانت المرأة ليست مرضية في دينها ومع ذلك زيد في مهرها، حينئذ نقول ينبغي به أن لا يتم النكاح. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يسبغ علينا وعليكم نعمة، وأن يدر علينا وعليكم رزقه، وأن يجعل لنا محبة في قلوب خلقه، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والسعادة والصلاح. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أظن بعد الصلاة تسمحوا لنا.